Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 13 من شهر 10 سنة 2015. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تحالف قوى الإجماع الوطني يكذب إعلان البشير بإطلاق سراح المعتقلين وإشاعة الحريات.
خلال الفترة ما قبل الدعوة لاجتماع يوم 10/10 تغيرت استراتيجية الأجهزة الأمنية في شكل الاعتقال.
أبو القاسم إمام والطاهر حنجر بيوضحوا أسباب مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني وعودتهم مرة أخرى إلى تشاد.
إحنا فقط ذهبنا تدشين الجاري الآن في الخرطوم، فتح يعني مزيد من الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
مقتل حواء عبد الكريم رميا بالرصاص وجرح 5 آخرين في إطلاق نار من منسوبين للجيش داخل مدينة زالنج.
شقيقتي رميا بالرصاص في بيتها وتوفت. حواء عبد الكريم.
مقتل مواطن رميا بالرصاص على طريق أم شالايا مورني وجرح عدد من النساء بمنطقة أم سيدر شرق كتوم.
هم نفرين وجايين من مورني هجموهم في الطريق 4 حرامية.
وفى الطفلين بلدغة سعابين بغرية ساري بمحلية الكومة وإصابة 25 تلميذ بالتسمم داخل معسكر زمزم للنازحين.
مدرسة السلام 47-48 في معسكر زمزم لحظة تقريبا 25 كلهم مصاحبين بشدة.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قلل تحالف قوى الإجماع الوطني من تعهدات الرئيس عمر البشير الأطلقة في يوم 10 من شهر 10 الجاري بشأن إتاحة حرية العمل السياسي والإفراج عن المعتقلين، ووصف تلك التعهدات بأنها كاذبة وبتمثل تكرار لوعود سابقة لم تلقى حظها من التنفيذ. وقال محمد ضياء الدين القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني إن الحكومة غيرت استراتيجيات الأمنية في شكل الاعتقال، وذلك قبل فترة من انعقاد مؤتمر الحوار الذي انطلقت أعماله يوم السبت بقاعة الصداقة بالخرطوم. ووضح في مؤتمر صحفي لتحالف قوى الإجماع الوطني يوم الاثنين بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم، وضح أن الاستراتيجية الأمنية الجديدة بتتمثل في الاعتقال بأساليب ملتوية عن طريق الاستدعاءات الطويلة من الصباح وحتى المساء مع مصادرة العربية والموبايل، ومن ثم الطلب من الشخص الذهاب والحضور اليوم الثاني صباحا. ووصف محمد ضياء الدين ذلك بأنه اعتقال وليس استدعاء، ووضح أنه في أعداد كبيرة من الشباب تم اعتقالهم بهذا الشكل. وأضاف محمد ضياء الدين القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني في المؤتمر الصحفي بهذا الخصوص:
خلال الفترة ما قبل الدعوة لاجتماع يوم 10/10 تغيرت استراتيجية الأجهزة الأمنية في شكل الاعتقال، وبدأ اعتقالات هي كانت قديمة موجودة في التسعينات اللي هي مسألة الاستدعاءات الطويلة، ويتم استدعاء المعتقل من فجر الصباح إلى نهاية اليوم ينهك فيها المعتقل بعد أن يتم مصادرة الممتلكات بتاعته إذا كان عنده عربية أو إذا عنده تلفون، ويتم استدعاءه يوميا. وده هو شكل من أشكال الاعتقال، ونعتبره استدعاء بنعتبره اعتقال. وتم اعتقال عدد كبير جدا من الشباب يعني تعرضوا لذلك الإنهاك وبهذه الكيفية. في ناس تم اعتقاله في فترات وما زال هناك معتقلين. أنا ضربت مثال ببابيكر وأقول إنه ببابيكر تم تعذيبه مش اعتقاله فقط، تم تعذيبه في جهاز الأمن في شارع في العمارات شارع 57. أنا مسؤول من الكلام ده، فلنا الأمن يسألوني جبت الكلام ده من وين.
من جانبه اتفق المهندس صديق يوسف القيادي بتحالف قوى الإجماع فيما ذهب إليه محمد ضياء، وأكد أن أجهزة النظام الأمنية غيرت استراتيجيتها واتخذت أساليب جديدة في الاعتقال. ووضح صديق في المؤتمر الصحفي أن هذه الأساليب الجديدة بتتمثل في الاحتيال على الاعتقال عن طريق فتح بلاغات ضد المعتقلين بمواد لا يسمح فيها بإطلاق السراح بالضمان ولا يقدم في المقابل للمحاكمة. وكشف صديق في هذا الخصوص عن وجود 19 مواطن تم اعتقالهم في شهر 3 من سنة 2004 ونقلوا إلى سجن كوبر، ولا يزال في السجن في انتظار المحاكمة من شهر 3 سنة 2014 وحتى اليوم. وقال في 27 مواطن تم اعتقالهم لاحقا أضيفوا لذلك العدد، وقال الحكومة تحول المعتقلين إلى متهمين عشان يقولوا للناس ما عندنا معتقلين وديل متهمين منتظرين محاكمات. وأكد صديق إنه ومن الناحية العملية ما في كلام عن إطلاق الحريات والمعتقلين في هذا البلد. وأضاف المهندس صديق يوسف القيادي بتحالف قوى الإجماع وهو بيتكلم في المؤتمر،
لا تحايل على الاعتقال، أنه يعتقد الزول والدنيا بيفتحوا بلاد تحت المادة 50 اللي ما فيها حق الحكم بالضمان، ويبغى المعتقل. وأذكر أن في 19 مواطن نقلوا في مارس 2014 وقاعدين في سجن كوبر منتظرين محاكمات من مارس 2014. وإذا كان الناس مترسم أنا مسلي أي زول داير أسماءه ودايرين في الزروم قاعدين في كوبر وزيارتهم يوم الخميس والأحد من كل أسبوع كمنتظرين، وهم موجودين من مارس 2014 منتظرين محاكمة. العدد الآن جو زيادة عليهم في نفس الموقع 27 آخرين. دي سياسة جديدة أن والله خلاص ما في اعتقال سياسي، لكن في متهمين يجيبوك يتهموك بالمادة 50 وما فيها تكون بضمان. فده تحايل على الاعتقال، وده أساليب جديدة في الاعتقال. عمليا ما في أي كلام عن واقع الحريات في البلد. المعتقلين هيحولوا إلى متهمين، وعشان يقولوا والله للناس أن إحنا ما عندنا المعتقلين، الأمن ما معتقل ذلك.
وكان محمد ضياء الدين القيادي بالتحالف قال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إنه حديث البشير تم تصويره وكأنه اختراق جديد، برغم أنه ذات التعهدات أعلنها في خطاب الوزب العام الفات دون أن تنفذ على أرض الواقع. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية وجه بالسماح للقوى السياسية والمدنية بممارسة نشاطها السياسي السلمي بما يرفض الحوار الوطني. قال دي بيعني منع الأحزاب المعارضة التي رفضت الانضمام لمبادرته. ومن جهته أكد القيادي بالحزب الشيوعي عضو التحالف صديق يوسف أكد تمسكهم باشتراطاتهم السابقة للبدء في حوار مع النظام، واللي على رأسها إعلان وقف الحرب بتطبيقات عملية تتوج بالجلوس إلى قيادات الجبهة الثورية والتوصل لخطة محددة بالتوافق على منطقة منزوعة السلاح بين الطرفين وترتيب إجراءات وقف إطلاق النار. وأضاف أي حديث خلاف ذلك ليس سوى كلام في الهواء. وأعلن يوسف عن ندوة جماهيرية في يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري متزامنة مع ذكرى ثورة أكتوبر بميدان الأهلية بأم درمان. قال الطاهر حجر رئيس حركة التحرير للعدالة، قال إنه مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني بالخرطوم جاءت بعد مناقشات مطولة وضمانات كبيرة من الرئيس التشادي إدريس ديبي. وأكد حجر في حديث لراديو دبنجا يبث اليوم الثلاثاء، أكد إن الحوار الوطني ليس بديلا للتفاوض والسلام الشامل والعادل في دارفور. وقال حجر إنهم أبدوا للرئيس التشادي إدريس ديبي تخوفهم من تكتيكات وممارسات نظام الخرطوم، خاصة في تأهداته والتزاماته تجاه تنفيذ أي حوار أو اتفاق يبرم مع أي طرف، مدللين بالتجارب السابقة. وأضاف الطاهر حجر لراديو دبنجا من العاصمة التشادية أنجمينا،
نحن توجهت لنا دعوة للمناقشة حول الحوار الوطني في ديسمبر الماضي بدعوة كريمة من سعادة الرئيس إدريس ديبي إتنو، وتناقشنا معه حول الحوار الوطني كمحور أول وقضية السلام في دارفور بشكل عام. ونحن أكدنا له أننا مع الحوار، ولكننا نبحث عن ضمانات لأننا نفقد الثقة في الحكومة السودانية. وتحدثنا في محورين مختلفين في هذا الموضوع، المحور الأول محور السلام في دارفور، والمحور الثاني مسألة الحوار الوطني في الخرطوم، ونحن تحدثنا وأكدنا بأن الحوار الوطني ليس بديلا للتفاوض والسلام في دارفور. بعد المشاورات الكبيرة التي تمت والضمانات التي قدمت في هذا الموضوع، وأن يكون الرئيس إدريس ديبي إتنو هو الضامن الأساسي لتنفيذ ما ستسفر عنه المناقشات والحوارات حول الحوار الوطني، بعدما وجدنا كل تلك التطمينات قررنا المشاركة.
جهته قال أبو القاسم إمام رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية، قال إنهم هم مشوا الخرطوم لتأكيد مشاركتهم في الحوار الوطني، موضح بإنهم طالبوا في مؤتمر الحوار بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين في السجون وإطلاق الحريات ومشاركة النازحين في الحوار وتجريد الميليشيات من السلاح. وحول أسباب عودتهم لأنجمينا قال أبو القاسم إنهم هم رجعوا لإجراء مزيد من المشاورات واتقاس العديد من الإجراءات والترتيبات من أجل إرسال ممثلين لهم للمشاركة في لجان الحوار الوطني. وأضاف أبو القاسم إمام لراديو دبنج من العاصمة التشهادية أنجمينا،
نحن ضمانات والمشاركة والاتفاق مع الرئيس جدي أننا نذهب ونعود معه. إحنا فقط ذهبنا لتدشين العملية بدا حوار وتأكيد أننا هنكون جزء من الحوار الجاري الآن في الخرطوم. عدنا حسب الاتفاق وكيكمل بعض المشاورات وبعض الترتيبات فيما يتعلق بسال جزء من الممثلين بتاعنا ويشاركوا في اللجان، وقبل ذلك نضع الرؤى بتاعنا ونقدم الأوراق بتاعنا كاملة شاملة في الحوار. أنا بفكر أنه مطلوبة من نظام الحاكم اتخذ القرارات شجاعة في القضايا بتاعت فتح يعني مزيد من الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي ناتهم صدرت في حقهم أحكام. أنا كنت أتوقع أنه تعلن العفو عنهم بشكل يعني سريع، والناس المحكومين يعني في السجون وغيره أنه يطلق سراح، وإحنا أثرنا القضية ده برضو يعني بشكل يعني رئيسي.
قتلت حواء عبد الكريم رميا بالرصاص وانجرح اثنين اخرين من ابناء القتيلة، هم عرفة وبدرية عبد الله خميس ووالدهم ادم، وذلك في هجوم شنوه اثنين من افراد الجيش عليهم داخل بيتهم بحي المحافظين وسط زالنج يوم الاحد. وقالت شقيقة القتيلة فاطمة عبد الكريم لراديو تبنغا انه اثنين من افراد الجيش هاجموا اسرتهم قبل مغيب شمس يوم الاحد وفكوا النار على أختها حواء عبد الكريم وأردوها قتيلة في الحال، وأصابوا بناتها عرفة وبدرية عبد الله خميس وزوجها آدم بجروح بالغة. ووضحت إنه عرفة نقلوها وهي في حالة غيبوبة إلى مستشفى زالنجي وهي الآن في غرفة الإنعاش. وقالت فاطمة إنها ما بتعرف دوافع وأسباب الحجوم على أسرتهم، وأضافت لراديو تبنغ في هذا الخصوص:
شقيقتي انضربت بالرصاص رميا بالرصاص في بيتها وتوفت. مع حواء عبد الكريم هي وبنتها بنتها اسمها عرفة عبد الله خميس، فهي مضروبة حاليا في الإنعاش، وزوجها اسمه آدم بحس حاليا مضروب في رجلها الاثنين، وتعبان برضو عرفة في حالة خطيرة مضروبة في رجلها وفي صدرها. الناس زي قالوا ناس الجيش هاجموا عليهم في البيت، الكلام ده امبارح قبل صلاة المغرب، حتى ناس البيت كلهم مربوشين يعني ما في حد بيتكلم معاي اصلا، حتى امي ما قاعد تتكلم يعني هي في حالة تانية برضه.
وفي زالنجا ايضا اصيب الطفل موسى ادم صالح 17 سنة بكسر في الرجل، ونور الدين زكريا بجراح في اطلاق نار من قبل اثنين من افراد القوات المسلحة ليل يوم الاحد على مجموعة من النازحين بمعسكر الحصاحصة بزالنجي بولاية وسط دارفور. وقال منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنغا إنه اثنين من أفراد القوات المسلحة بالزي الرسمي أطلقوا النار الساعة 10 من ليل يوم الأحد عشوائيا على مجموعة من النازحين داخل معسكر الحصاحصة جوار محطة الموية. قال الكلام ده أدى إلى إصابة الطفل موسى آدم صالح 17 سنة بكسر في رجله اليمنى ونور الدين زكريا بجراح. وضح إنه الجرحى تم إسعافهم إلى مستشفى زالنجي لتلقي العلاج، وبين المنسق إنه النازحين استطاعوا إلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للجيش بحامية جبل عصيدة العسكرية غرب زالنجي. وأضاف منسق معسكر الزالنجي لراديو دبنغا من الحميدية:
اثنين من الجيش دخلوا على معسكر الهيسيسة ليلة الأحد الساعة 10 مساء بأسلحتهم ولابسين كاكي وغامو، أطلقوا العيار الناري بصورة عشوائية على مجموعة من النازيين كانوا موجودين في محطة بتاعت الموية بتونسوا. أصاب نور الدين زكريا ده في رجله اليمين وطلق خزن ما طلعت، والآن في مالية بتاعت الاستخراج الذخيرة المخزنة. برضو جرح أخونا موسى آدم صالح ده مكسور في رجل اليسار وده عمره 17 سنة. النازيين ربطوا الشوارع بتاعت المعسكر وقدروا قبضوا على المسلحين اللي كانوا بطلقوا العيارات النارية بصورة عشوائية لأصاب النفرين ده، وسلموا للقيادة بتاعت الجيش تابع لحامية بتاعت الجيش الجبل السيدة حرب زالينجي. نحمل المسؤولية للسلطات في الولاية في إطلاق العيارات النارية بصورة عشوائية وإطلاق القوات المسلحة في داخل المعسكرات بصورة عشوائية وبقوم تحدد النازيين.
وعلى طريق أم شالايا مورني بولاية غرب دارفور قتل شخصان رميا بالرصاص يوم الأحد، وقال شاهد لراديو دابنغا إنه عناصر من الميليشيات الحكومية أطلقوا النار على اثنين كانوا بيركبوا موترين في طريقهم من أم شالايا إلى مورني وقتلوا في الحال واحد منهم اسمه أحمد آدم، ومن بعد نهبوا ما بحوزتهم من أموال وموترين. وقال إنه فزع من الأهالي تعقب الجناة واشتبك معهم وقتل واحد من المسلحين واسترد موتر بينما فر الآخرين. وأضاف الشاهد لراديو دبنغا من مورني
هم نفرين وجايين من مورني هجموهم في الطريق أربع هرامية عندهم موترين ضربوا لي أحمد داد ماد والثاني دا جرح خلى موتره شالوا أربع المواتر حقهم الاثنين وبتاع أحمد وزميله وإلا فاتوا داق الجرح فات حصل للناس وبلق لهم والناس قاموا جو وطعبوهم لهجوم مداوس معهم قتلوا منهم واحد من الحرامية وإلا هم فاتوا بموتر بتاع زول الثاني وحقهم واحد والناس تعبوهم ما لهجوم.
وفي منطقة أم سيدر شرقي كتم بولاية شمال دارفور أصيب عدد من النساء بجروح متفاوتة، إصابة واحد منهم خطيرة وفقد سبعة أخريات في هجوم شنوه مجموعة من الرعاة المسلحين من قبل الحكومة على المزارعين يوم الأحد. وقالت واحدة من قريبات المفقودات لراديو دابنغا إن مجموعة من الرعاة المسلحين من قبل الحكومة هاجموا عدد من المزارعين في منطقة أم سدر غالبيتهم من النساء وإنهالوا عليهم ضربا بالدبشك والصياط وأصابوا عدد منهم بإصابات متفاوتة، إصابة واحدة منهم اسمها مريم عبد الله محمد خطيرة نقلت إلى الفاشل لتلقي العلاج. وقالت إنه الهجوم أسفر عن فقد سبعة من النساء لم يتم العثور عليهم حتى أمس الاثنين، من بينهم الشقيقتين خديجة أبكر بشارة ومريم أبكر بشارة ومنى تبن يعقوب وأمها أم الدين آدم وسعاد عبد الله إدريس. وقالت إنه الرعاة المسلحين من قبل الحكومة أطلقوا إبلهم ومواشيهم في الزراعة وهددوا كل من يعود للمنطقة مرة أخرى بغرض الزراعة، هددوه بالضرب والجلد والقتل. أصيب 25 من تلاميذ مدرستي 47 و48 للأساس بمعسكر زمزم بالتسمم، حالة سبعة منهم خطرة. وقال ناشط من المعسكر لراديو دابنغا إنه تلاميذ من مدرستي 47 و48 للأساس المتجاورات بمعسكر زمزم أصيبوا بالتسمم بعد تناولهم للإفطار من النساء أمام المدرستين. وضح إنه سبعة منهم أصيبوا بحالة استفراغ حاد في الحال، وبعد الدخول إلى المدرسة أصيب 18 آخرين بالاستفراغ والإغماء حيث تم نقلهم إلى مستشفى المعسكر. ووضح إنه سبعة منهم تم تحويلهم وهم في حالة خطرة إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج. وطالب الناشط وزارة الصحة الولائية ومدراء المدارس إنهم يعملوا على التأكد من سلامة الأطعمة التي يتناولها التلاميذ من الباعة بالمدارس. وأضاف لراديو دابنغا من معسكر زمزم للناشط نازحين في هذا الخصوص
مدرسة السلام 47 48 في معسكر زمزم الأساس بعد ما طلعوا يا الفطور مباشر الدعتوين اللي بيقدر دوما أمام المدرسة أثناء الفطور يا دل ماشي طوالي بهم إنه مدر دوما أكله كمية كبيرة هم في سبع دل طوالي تراش وخموا عليه في نفس المكان البيع ذاته والباقي زي 18 دل معنا داخلوا المدرسة طوالي بدوا للتراش جزء منها واغين وجزء منها بطرس الناس إدارة المدرسة بلغ ماشي بيه عربية الأصعب جابوهم تقريبا 25 كلهم مصاحبين بشدة بعد الرفوم الفاشل مباشر في حالة غيبوبة و 18 ده قد يتم علاجه في معسكر زمزم هنا بمستشفى الريف وجزء منا في بيوت يعني ما عارفين عددهم كم لأنه كمية الأكل ده كله أعصابه في النتالي منه المدار المدارس والمجالس التربوية كل الباين الأكل المدارس لابد يغضوا في المعايير الصحة لابد أي زول ما يخضى المعايير الصحة بعمل أكل في عمال الأطفال يطردون بأي جنة يعني
وفي محلية الكومة اتوفى الطفلين بغرية ساريه بمحلية الكومة بشمال دارفور يوم الأحد بسبب تعرضهم للدغات العقارب وارتفع بذلك عدد ضحايا الأطفال الذين اتوفوا بلدغات العقارب بالمنطقة إلى 9 وقال المدير الطبي بالمنطقة أحمد آدم هدي قال إنه الطفلين المتوفيين أعمارهم ما بين السنتين إلى 4 موضح إنه في أعداد من المواطنين أعمارهم كبيرة مصابين بلدغات العقارب وأكد إنه محاولة عدد من المواطنين للقضاء على العقارب السامة باءت بالفشل ولم تستجيب السلطات المحلية والولائية إلى مطالبهم لتوفير أمصال كافية ومبرد للأمصال قالت وزارة الداخلية يوم الاثنين أن عدد السودانيين الملتحقين بالتنظيم الدولة الإسلامية داعش بلغ 70 من الجنسين بينهم طلاب وقالت وزارة الداخلية أن 2 فقط من جملة الذين انضموا إلى داعش والبالغ عددهم 70 عادوا إلى البلاد وأشار وزير الداخلية الفريق عصمت عبد الرحمن إلى أن انضمام السودانيين شكل مصدر قلق للعائلات السودانية ولكنه لم يتطور إلى مقارنة بباقي الدول وطمأن الوزير الكان بيتكلم يوم الاثنين في منتدى دوري بمجلس الوزراء طمأن السودانيين بأن وزارته اتخذت إجراءات للحد من تمدد تنظيم داعش بالبلاد وكشف وزير الداخلية عن تنسيق مع الحكومة التركية بهذا الخصوص ومنع منح التأشيرات للسودانيين بدخول تركيا إلا وفق إجراءات مشددة بالإضافة للعمل وسط الطلاب للحد من أنشطة المتطرفين عزلت قوى الإجماع الوطني من فجوة غذائية ونقص حاد في الغذاء وصفتها بالكارثة في البلاد بسبب ضعف الاستعدادات للموسم الزراعي بشقيه الزراعي والمطري بالإضافة إلى ضعف معدلات الأمطار وكشفت في ذات الوقت عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والضرائب والجبايات وقال القيادي بقوى الإجماع الوطني المهندس صديق يوسف في مؤتمر صحفي بالمركز العام للحزب الشيوعي بالخرطوم 2 يوم الاثنين إنه ضعف التحضير وتوفير التمويل وقلة الأمطار أدوا لخروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية من دائرة الإنتاج في هذا الموسم الزراعي ووضح أنه في أزمة كبيرة في القطاع المروي بسبب ضعف عمليات الصيانة للترع والغنوات وانتشار العطش بالمشاريع المروية لا سيما مشروع الجزيرة والمناقل وأضاف بلادنا مقبلة على كارثة ونقص كبير في الغذاء وأضاف المهندس صديق يوسف وهو بيتكلم في مؤتمر صحفي بهذا الخصوص
الموسم الزراعي طبعا كلكم واضح ليكم فشل الموسم الزراعي من الأول التخطيط له ما كان كامل ما كان كويس ساعدت برضو طبيعة بأنه خير الخريف ساعد في بعض المحاصيل أنها لا تزرع إطلاقا زي السمسم ومحاصيل أخرى فده حيسبب كارثة كبيرة جدا في حالة المعيشية بتاعت الناس وطبعا واضح في الأسعار بتاعت الناس وبالرغم من أنه الحكومة تعيش في العزلة بتاعتها بتحاول تحل المشاكل بتاعتها عن طريق زيادة الضرائب على المواطنين سد العجز بتاع زيادة الضرائب زيادة الجمارك زيادة الأسعار
على مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان إنه نسبة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بلغت 23.3% في محلية اللعيد بشمال دارفور أي إنها تجاوزت عتبة الطوارئ المحددة ب 15% وبحسب يونيسيف فإنه نسبة سوء التغذية الحاد تزيد في 4 محليات من محليات شمال دارفور اللي هي محليات السريف واللعيد دار السلام وكلمندو بتزيد عن 25% ويعاني أكثر من 2 مليون طفل سوداني تحت سن 5 من سوء التغذية الشديد قالت شبكة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر إنه نيابة الصحافة والمطبوعات حققت يوم الأحد مع الصحفية بجريدة السودان هبة عبد العظيم حول موضوع صحفي تحدث عن فساد في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد في شهر 4 الماضي، وبتجي هذه الإجراءات ضد الصحفيين السودانيين بعد يوم من توجيه الرئيس عمر البشير في افتتاحية جلسة الحوار الوطني بإتاحة الحريات الصحفية في البلاد. وكان جهاز الأمن اعتقل في شهر 9 الماضي الصحفية بصحيفة السودان هبة عبد العظيم لمدة ساعتين في مقر أمني بسبب نشر موضوع صحفي حول تلوث مياه النيل الأبيض في الخرطوم، وصادر عددين على التوالي من الصحيفة. أبدت بعثة اليونام ترحيبها بتجديد الأمر القيادي الذي أصدرته حركة العدل والمساواة في يوم 30 من شهر 9 سنة 2015، والذي منعت بموجب تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود في صفوفها. ويحس الأمر أعضاء حركة العدل والمساواة بالالتزام بالأعراف والمعايير الدولية التي تحكم حماية الأطفال، وبالالتزام كمان بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة. ودعت الحركة قادة الميدانيين لنشر وتوزيع الوثيقة على نطاق واسع، وأكد الممثل الخاص المشترك بالإنابة السفير أبيدون باشو أكد مجددا اهتمام اليونامت بهذا الأمر، ووصف الخطوة بأنها هامة نحو التخلص من هذه الظاهرة السالبة في الصراع في دارفور. كشفت حكومة ولاية وسط دارفور عن ترتيبات لعقد اجتماع تنسيق أمني بينها وولاية جنوب دارفور خلال اليومين القادمات. وأوضح والي وسط دارفور الشرطاي جعفر عبد الحكم إن الاجتماع بيهدف إلى فرض مزيد من السيطرة على المناطق الحدودية وحسم التفلتات والظواهر السالبة. ووجه عبد الحكم معتمدي المحليات الحدودية باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الترتيب للمؤتمر الذي سيعقد بمشاركة الإدارات الأهلية قريبا. الخبر الأخير في النشرة، أعلن مجلس الوزراء السوداني إنه يوم الخميس المقبل الموافق 15 من شهر 10 الجاري عطلة رسمية بجميع أنحاء البلاد بمناسبة مطلع العام الهجري الجديد، وكل عام وأنتم بخير. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نلتقي الأستاذ الطاهر حجر رئيس حركة التحرير للعدالة، والأستاذ أبو القاسم إمام رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية، لنتناول معهم حول مشاركتهم في الحوار الوطني التي ابتدأت جلساتها بقادة الصدقة في الخرطوم يوم السبت. أهلا وسهلا بك الأستاذ الطاهر حجر.
مرحبا بكم إخواتنا في راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة لتوضيح حول المشاركة.
طيب أستاذ حجر، كده ورينا أستاذ حجر كيف تمت المشاركة، حال المشاركة ده انتو براكم مجلس الحكومة قلت له دارين نشاركوا، ولا الحكومة اتصلت بيكم، ولا الرئيس الشادي رزدبي اتصل بيكم قال لكم تشاركوا؟ كده ورينا انتو كيف شاركتوا.
في البداية شكرا ان احنا توجهت لنا دعوة للمناقشة حول الحوار الوطني في ديسمبر الماضي بدعوة كريمة من سعادة الرئيس إدريس ديبي إتنو، وحضرنا إلى مجمعنا وتشاورنا ولكن لم تكتمل المشاورات، وعدنا مرة أخرى في الأسبوع المنصرم بدعوة كريمة منه أيضا، وتناقشنا معه حول الحوار الوطني كمحور أول وقضية السلام في دارفور بشكل عام، ونحن تحدثنا معه كثيرا في هذا الموضوع وتفاكرنا معه، ونحن أكدنا له إننا مع الحوار ولكننا نبحث عن ضمانات لأننا نفقد الثقة في الحكومة السودانية، وتحدثنا في محورين مختلفين في هذا الموضوع. المحور الأول محور السلام في دارفور، المحور الثاني مسألة الحوار الوطني في الخرطوم، ونحن تحدثنا وأكدنا بأن الحوار الوطني ليس بديلا للتفاوض والسلام في دارفور.
طيب الأستاذ حجر، كده ورينا الدوافع والأسباب الحقيقية اللي خلتكم بعد الدعوة الكريمة ذكرته من إدريس دبي، ما هي الدوافع والأسباب الرئيسية اللي خلتكم تركوا مع الطيارة وتمشوا الخرطوم؟
بعد المشاورات الكبيرة التي تمت والضمانات التي قدمت في هذا الموضوع بأن يكون الحوار جادا ومسؤولا، وأن يكون الرئيس إدريس دبي إتنو هو الضامن الأساسي لتنفيذ ما ستسفر عنه المناقشات والحوارات حول الحوار الوطني، بعدما وجدنا كل تلك التطمينات بأن الحوار سوف يكون جادا ومسؤولا، قررنا المشاركة كي نطرح رؤيتنا في القضايا المطروحة في منبر موجود، ونحن حرمنا من المنابر الأخرى لطرح قضايانا. والدافع الثاني كذلك احتكار الطرف الثاني أو الطرف الآخر من المعارضة للحوار والمنابر المختلفة، وكذلك الدوافع المهمة بالنسبة لنا أيضا أهمية القضايا المطروحة على طاولة الحوار.
طيب أستاذ الطاهر حجر رئيس حركة التحرير للعدالة، بعد ما وصلت الخرطوم ما هي أهم القضايا التي طرحتوها في الجلسة الافتتاحية في قاعة الصداقة يوم السبت، خاصة والرئيس عمر البشير أعطى كل رئيس حركة 3 دقائق؟
والله يعني احنا طرحنا قضايانا بشكل مسؤول وفي الحوار وكذلك في اللقاءات كلها بشكل عام، ومع أحزاب المعارضة طرحنا رؤيتنا بشكل كامل بأن الحوار بالنسبة لنا مهم والقضايا المطروحة بالنسبة لنا مهمة، ونحن طرحنا قضايانا بشكل شفاف، وأهم ما في هذه القضايا نحن طرحنا مسألة حوار ليس بديلا للتفاوض في المناطق ذات الخصوصية أو المناطق التي تضررت بالحرب.
طيب أستاذ حجر، هل أجريت أي حوارات أو لقاءات مع المسؤولين الحكوميين خلال اليومين اللي قضيته في الخرطوم يوم السبت والجمعة، أو لقاءات مع الأطراف الأخرى من الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني أو بعض القيادات الدارفورية؟
نعم، نحن أجرينا حوارات مع الإخوة في الأحزاب السياسية في المعارضة، وبالنسبة للمسؤولين الحكوميين نحن لم نلتقي أحد غير رئيس الجمهورية مع سعادة الرئيس إدريس ديبي إتنو، نحن تحدثنا معه أهمية الحوار ونيتنا في المشاركة، وأبدينا له تخوفاتنا عن ممارسات النظام في عدم تنفيذ الاتفاقيات وما سيسفر عليه أي اتفاقية أو أي حوار، ولكن لم ننتقد الأطراف الأخرى من المؤتمر الوطني، لكن التقينا بأبناء دارفور وأبناء دارفور في الحركات الموقعة والأحزاب السياسية المختلفة، تلقينا معهم وتبادلنا الأفكار معهم، ولأهمية القضايا المطروحة أكدنا أننا سوف نشارك في هذا الحوار بجدية إذا كان الطرف الآخر جاد.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجة، والآن ننتقل إلى الأستاذ أبو القاسم إمام رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية. أهلا بك الأستاذ أبو القاسم إمام.
أهلا بك
أستاذ أبو القاسم. بعد ما شاركتم في الحوار الوطني ولمدة يومين، لماذا رجعتم؟ لماذا لم تواصلوا في الخرطوم ما دام وصلتم الخرطوم هناك ووجدتوا الضمانات وقضيتوا يومين في الخرطوم يعني. لماذا لم تواصلوا؟ لماذا رجعتوا إلى العاصمة التشادية مجمعين مع الرئيس التشادي في طائرة واحدة؟ لماذا لم تستمر هنالك ما دام تميت يومين وما في زول سألكم يعني؟
أولا يعني تحيانا لكم والتحية امتد لمستمعي إذاعة راديو دبنجة. بالتأكيد يعني أن إحنا ضمانات والمشاركة والاتفاق مع الرئيس جدي أننا يعني نذهب ونعود يعني معه، وإحنا فقط يعني ذهبنا لتدشين العملية بدا حوار، وتأكيد أننا هنكون جزء من الحوار الجاري الآن في الخرطوم. عدنا حسب الاتفاق وكي من بعض المشاورات وبعض الترتيبات فيما يتعلق بسال جزء من الممثلين بتاعنا ويشاركوا في اللجان، وقبل ذلك نضع الرؤى بتاعنا ونقدم الأوراق بتاعنا كاملة شاملة في الحوار.
يعني مشاركتكم فقط لجس نبض الحكومة مدى مصداقيتها ومدى جديتها، وبعد ذلك قدتم إلى أنجمينا للمشاورات كده، ورينا شنو يعني؟
يعني عايز أنا عايز أقول أنه يعني المحاور اللي طرحت وكده هي يعني معروفة بالنسبة للناس، القضايا دي المطروحة، لكن إحنا يعني قررنا بالمشاركة يعني أتت مؤخر، وبالتأكيد يعني الضرورة أننا نعود نحن من بين الأحزاب الموجودة يعني في الداخل ولا من بين الحركات الموقعة يعني سلام. نحن الآن متمسكين بالمواقف بتاعنا، نحن قلنا معارضة مسلحة بشكل كامل المعروف، لذلك يعني الوضعية دي اختلف تماما من بين الأحزاب والحركات اللي هي موقعة يعني سلام. فده يعني يتطلب مننا مزيد من الترتيبات والإجراءات وغيره، لكن احنا نعتقد انه يعني هي فرصة بين هذه القضايا عن الأوراق بتاعنا، وبكون عندي رؤية ومن الأشياء اللي ما موجودة أيضا لابد من إشراك المسألة بتاعت النازحين واللاجئين في قضية بتاعت حوار، طالما في أطراف يعني مدنية وممثلين وغيره. احنا التمسنا انه ما في أي إشارة بالنسبة للجزية ده، وده جزئية مهمة يعني يفترض أن يقدم لهم الدعوة، وإذا قبلوا فبها ورفضوا برضو وقتها بكون في رأي، لكن لم يتم إشارة يعني على الإطلاق بالنسبة للمسألة ده. وإحنا في ابتدار الحديث بتاعنا يعني تكلمنا عن يعني الحوار إذا ما بوقف الحرب والقتل والتشريد، وفي قضايا يعني في ناس ضحايا بتاع حرب، يعني انه قضايا رئيسيه متمثل بقضيه بتاعه العداله، متمثل بقضايا بتاعه الامن، في ميليشيات حقيقيه بتاعه نظام محتاج انه يعني يتم تجريده، لكل هذه القضايا هي يعني قضايا ذات خصوصيه.
لا
يعني
لا الحكومه قال لك قضايا الحرب وقضايا ده كلها انت تجي تناقشها داخل الحوار، لكن انت قلت في اطار بتاع مشاورات مع النازحين مع الاطراف القاضيه، لكن انت وافقت وجيت، هل لما جيت للخرطوم هل شاورت النازحين المجتمع المدني، هل شاورتهم حتى جيت شاركت في الخرطوم، ولا بعد ما شاركت هتم تشاورهم يعني؟
لا انا مش يعني اشاور، انا مشاورات باطار التنظيم بتاعي، انا فقط قلت انه يعني مهم اشراكهم كطرف يعني مهمه، وليس انه يعني نتشاور معهم، لكن انا بفتكر انه واحد من الاشياء اللي احنا التمسنا انه ما في اشاره.
ده شعرت في داخل المؤتمر؟
ايوه نعم،
شرط في داخل المؤتمر ليس وجود هناك للنازحين، وليس هناك إشارة لتجريد الميليشيات من سلاحهم وطردهم من الأراضي التي تحتلوها.
ممكن تتناول في الحوار، لكن أنا بفكر أن واحد من الأشياء أنه من بين المنظمات الجهات المشاركة والقوى يعني ما في أي يعني تمثيل، وده برضو يعني واحد من الأشياء اللي كانت يعني مفقودة وغايبة.
طيب الأستاذ أبو القاسم إمام، بعد عودتكم إلى أمجمينة قلت أنت في إطار الترتيبات والدراسات، يعني أنتوا أصلا ما جاهزين عشان تنخرطوا في الحوار، يعني ما هي الخطوات التي تتخذوها في الفترة القادمة؟
الخطوات اللي نحن نتخذه هنعمل ترتيباتنا الداخلية وبعد ذلك نعد الأوراق بتاعنا بشكل كامل وهنرسل يعني الوفود عشان يمثلوا في اللجان. وده يعني إذا أنت بتقصد أنه ما هي الترتيبات.
طيب انت اوريدي عارفين الحوار انطلقت اصلا والناس اتقسموا على المحاور السته بتاعت الليان بعد كم من الزمن تقريبا عشان توصل هذا الحوار؟
وصلنا يعني رؤيتنا وشكل كلها هيناقش ويضمن ده ما في اي خلاف ده ما بلغي يعني حقنا في الحته دي لانه يعني ده من حقنا انه النقاش الموجود وكده متى ما محل ما الناس موجودين فيه شكلها يعني احنا بنقدم الرؤيه بتاعنا ونضعه ومن حق انه بعد ذاك يؤخذ به ده ما اصلا يعني على الاطلاق ما بكون في اي تعارض.
طيب ما هو تقييمك ورؤيتك بالنسبه للجلسه الافتتاحيه لمؤتمر الحوار الوطني يوم السبت؟
يعني بفتكر انه برضه الجلسه كان فيها يعني نواقص واحد من الاشياء هي المسألة بتاعت الإجراءات الضامنة ومزيد من القرارات يعني مطلوبة من النظام الحاكم أنه يعني يتخذ قرارات شجاعة في القضايا بتاعت فتح يعني مزيد من الحريات وإطلاق سراح يعني المعتقلين السياسيين وفي ناس يعني صدرت في حقهم أحكام يعني أنا كنت أتوقع أنه يعلن العفو عنهم بشكل يعني سريع والناس المحكومين يعني في السجون وغيره انه يطلق سراحه واحنا اثرنا القضيه ده برضه يعني بشكل يعني رئيسي تحدثنا ايضا مع الرئيس يعني جدي في واحد من الاشياء الموجوده وانا بفتكر انه ده يعني واحد من الاشياء اللي بيحفز وبيشجع الاخرين هو الممانعين في انه يخطوا خطوه نحو الحوار.
شكرا للاستاذ طاهر حجر رئيس حركه التحرير للعداله والاستاذ ابو القاسم امام رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية.
شكرا جزيلا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يبدأ مؤتمر الحوار الوطني أدى عليه عمر البشير أولى جلساته اليوم السبت في ظل مقاطعة واسعة من أغلب القوى السياسية على رأسهم الجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني وحزب الأمة القومي وتحالف منظمات المجتمع المدني وحركة الإصلاح الآن بالإضافة لعدد كبير من الأحزاب والجبهة. في حلقتنا اليوم بنلتقي بقادة الجبهة الثورية ممثلين في الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة والأستاذ مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان والأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان عشان نسمع منهم موقفهم من هذا المؤتمر وتقييمهم له وتوقعاتهم لنتائجه. في البداية بنقدم لكم الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة. أهلا ومرحبا بك دكتور جبريل إبراهيم. شنو قراءتكم لمؤتمر الحوار الوطني القاطعتوه أنتو وأي النتائج بتتوقعوا أنه يخرج بها المؤتمر ده؟
رحيم أشكر راديو دبنجا ورحب المستمعين الكرام وأقول أن المهرجان الخطابي اللي بينظمه المؤتمر الوطني يوم غد هو إنفاق سفهاء لمال الفقراء. النظام يختطف اللقمة من أفواه الجياع عشان يقيم به مهرجانات ليحصل به على شرعية زائفة مفقودة. والمؤتمر اللي حيقوم بكرة ده مقاطع من كل القوى السياسية السودانية حتى من الشخصيات في كل الأحوال حتى كل الذين دعوا ما استجابوا لدعوة النظام لأنهم واصلين لقناعة بأن هذا اللقاء لن ينتج شيئا ولن يساهم في إحداث تغيير في البلاد بل الواضح أن اللقاء ده هيعقد مسألة الإصلاح السياسي هيزيد من الاحتقان السياسي في البلد وما يساعد في علاج المشكلة السودانية. ولذلك المؤتمر اللي بيقوم ده حوار ومناجاة للنظام لنفسه وللأحزاب المصنوعة من عنده ما بيفيد أحد وفي مضيع للمال مضيع للوقت من غير ما يكون في عائد حقيقي غير الضرر اللي ممكن يلحق بالبلاد وبالشعب. نحن أول حاجة ندعو كل الناس كل العقلاء كأنه يبتعد من هذا المؤتمر، يقاطعوا مقاطعة كاملة، ما يقفوا مع الأمر الزائف ومحاولة تزييف إرادة الشعب. ده أنا أفتكر لازم تصلي مقاطعة، والحمد لله المقاطعة المعلنة حتى الآن أكبر حتى من مقاطعة الانتخابات السابقة. فالنظام دفع سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هم أنفقوا عشان في النهاية يتعروا من كل زيف كان يتلبس بها ويقولوا أنه عندهم دعم شعبي وعندهم دعم من القوى السياسية. الآن كشفوا عورتهم بأنفسهم وبمالهم واللي هو من مال الشعب يعني. ولذلك أنا أفتكر أنه ما في إنسان عاقل يريد الخير لهذا البلد يدعم هذا المهرجان أو هذه التظاهرة الزائفة، وما في حوار حقيقة عشان نسميه أنه في حوار في الخرطوم، وإنما مناجاة للنفس ومناجاة ما فيها عائد لأحد حتى للنظام نفسه. لو في ناس عقلاء الشيء الوحيد اللي ممكن يطلعوا به من المؤتمر بكرة أنه يتخذوا قرار بأنه يمشي ليحضر يشاركوا في المؤتمر التحضيري عشان يؤسسوا للحوار، لأنه لقاهم بتاع بكرة ده ما حوار. لكن لو اتخذوا قرار تحت غطاء دخان المهرجان ده أنه يمشي يشاركوا في المؤتمر التحضيري ويؤسسوا لحوار حقيقي، المؤتمر ده هو بيأسس للحوار، بيحدد ضوابطه، بيحدد الشركاء، بيحدد الإطار الزمني، بيحدد الموضوعات، تحكيم اتخاذ القرار، المنابر، كل شيء لازم يتحدد والناس يتفقوا عليه. لازم يتفقوا على إجراءات تهية المناخ للحوار نفسه، كيف يتم إطلاق صراح الناس، كيف تتغير القوانين، اللي بيحصل شنو، كل شيء الناس لازم يتفقوا كيف يطلقوا صراح الأسرى والمسجونين ومتى، كل شيء لازم يتفق. بعد ما تتفقوا على الضمانات في الحوار ده يفضل لشنو، والضمان شنو الشيء بيفضل الحوار ده حيتنفذ، كله لازم يكون عندنا أشياء ملموسة مضمونة متفق عليها على أساس الناس يجلسوا على الطاولة يتحاوروا. وقبل ده كله ما في حوار مع هذه المدافع، لازم نتفق في الأول كيف نوقف الحرب ولو لفترة محددة، ودي دائرة برضه مفاوضات وإجراءات. بعدك القضايا بتاع المناطق الملتهبة دي سواء كان في دارفور ولا النيل الأزرق ولا جبال النوبة بتعالج كيف، المفاوضات لازم يترتب لها بطريقة صحيحة عشان في النهاية برضو أما قضايا الحرب دي ما كلها بتحل عبر الحوار، في قضايا لازم تحل عبر المفاوضات مع السلطة القائمة. دي كلها قضايا لازم تحسم بترتيبها، لازم يتفق عليها، وعلاقة الحوار بالمفاوضات شكلها كيف، كل شيء لازم يتفق عليه قبل ما نمشي للخرطوم نقول أنا دارين نتحاور في إيه يعني.
أشكرك دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة. مستمعينا الكرام بنلتقي للأستاذ مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ مني أركو مناوي. في البداية دارين نعرف منك قراءتك لمؤتمر الحوار الوطني أدى عليه عمر البشير وقاطعته أنتو، واللي بدأ جلساته اليوم في الخرطوم.
شكرا لأسرة راديو الدبنجا وللمستمعين لراديو الدبنجا. أولا بالنسبة لموضوع الحوار حتى وصول إلى المحطة الأخيرة التي يعني وصل إليها المؤتمر الوطني، قبل ذلك نحن بنبدأ من غرض من الحوار. ما هو الغرض الأساسي أو السبب الأساسي الذي يقود الناس أو الدولة إلى الحوار؟ الأسباب عديدة وظاهرة، منها حروب، إفقار، مقاطعة دولية والعزل الدولي والإقليمي، كذلك الانهيار الاقتصادي، الانهيار الاجتماعي التام، وتمزق بتاع الدولة بما في ذلك الأسباب انفصال جنوب السودان، أيضا مقاطعة كل القوى السياسية من الحكومة وعزلة الحكومة قيادة البلد لوحدها، وكذا أيضا من معسكرات النزوح واللجوء. كل هذه الظواهر والأسباب جعلت إنه الدولة محتاجة لحوار وطني حقيقي. فلذلك الجبهة الثورية السودانية وكذلك القوى الإجماع الوطني وكل القوى السياسية السودانية طالبت بالحوار الوطني قبل إعلان البشير لوزبته في يناير 2014. علمنا من ذلك الوقت رغم أن القبول كان بنوع من الحساسية وكذلك بنوع من احتراز، لكن علمنا أنه بشير كان في ورطة حقيقية، والمؤتمر الوطني الحكومة كلها في ورطة حقيقية، وكان يريدون البحث أو يريدون مخرج من تلك الأزمة التي كانت هم موجودين فيها. ليخرجوا من تلك الأزمة في الحقيقة خضعوا الشعب السوداني وخضعوا القوى السياسية السودانية وخضعوا المجتمع الدولي بكلمتهم التي سرقوها من الناس هي حوار الوطني، لأنه سرقوا من القوى السياسية السودانية بما في ذلك الجبهة الثورية السودانية، استغلوها وكذلك أفرغوها من المعاني بتاعتها اللي هي حوار الوطني لابد أن ينتج منه نتيجة حقيقية. هذه النتيجة هي التي تقود إلى الحكومة الديمقراطية أو حكومة انتقالية، والحكومة الانتقالية تقود إلى حكومة ديمقراطية، والحكومة الديمقراطية هي حكومة المؤسسات وحكومة الدولة التي تحترم المواطن والدولة المواطن يعني بأقصر التعبير. لكن هم من تمكنوا بأن يخضعوا الشعب السوداني ويخضعوا المجتمع الدولي بأن هنالك حوار الوطني فقط لأنهم كانوا يريدون الذهاب إلى الانتخابات الزائفة التي يعني قامت في إبريل الماضي. فهذه الانتخابات لم تنتج شيء، وكل الشعب السوداني قاطع ولقوا أنه انتخابات كلها كانت معزولة، وحتى النتيجة أيضا كانت مقروءة قبل صدور النتيجة. فلذلك المجتمع الدولي والإقليمي أعرس بأن تكون هنالك حوارات حقيقية، وخاصة حوار الوطني الحقيقي الذي يبدأ بإيقاف الحرب. ولذلك المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي كله جاء في طريق الجبهة السورية السودانية وخارطة الطريق التي أظهرته الجبهة السورية السودانية في 2014. الخريطة تقول الآتي: أولا وقف الحرب، ثانيا حل مشكلة منطقتين والدارفور بالحل سياسي سلمي دون عملية الحرب، ثالثا قيام مؤتمر تحضيري للحوار الوطني، وهذا المؤتمر التحضيري عليه أن ينتج منه الآتي: واحد آليات الحوار، ثانيا أطراف الحوار نفسها من هم الذين يتحاوروا، ثالثا قضايا الحوار، ما هي القضايا التي تتحاور بها لإخراج الدولة من هذه المأزق أو من هذه المآزق، رابعا المراقبين الداخليين ومراقبين الدوليين. فدي كلها كانت قضايا التي ممكن تنتج إذا مؤتمر الوطني أصبحت حكومة عاقلة، لكن رفضت كل ذلك وعلنت حوارها بالطريقة التي تريدها الحكومة المؤتمر الوطني، والآن فشلت فشل ذريع جدا. ونسميه هذه مقاطعة وعزلة وطنية، من العزلة الدولية دخلت إلى العزلة وطنية. في الحقيقة لم يوجد رئيس جمهورية إلا رئيس إدريس ديبي حاضر في تلك الحوار، ولم تكن هنالك منظمة دولية إلا الجامعة العربية موجودة في تلك الحوار، لم يكن هنالك شخصية سودانية معروفة غير دكتور حسن عبد الله الترابي، لم تكن هنالك حزب سياسي معروف في السودان حاضر هذه الوجبة للبشير غير قيادات المؤتمر الوطني وحلفائها من الأحزاب الفكة. حتى أحزاب الفكة كثير منها فكت من ما تسمى بالحوار الوطني، حتى الشخصيات الوطنية، فأصبحوا ببحثوا في شخصيات حتى غير معروفة. فعشان كده الحوار الوطني المعروف مفروض تكون حوار فيه ضوابط وفيه أساسيات والاتفاق مع الناس. فعشان كده نحن بندعو المؤتمر الوطني بعد فشله عليه أن يقبل بدعوة قوة نداء السودان، بدعوة قوى المعارضة كلها، بدعوة المعارضة كلها بأن تحضر وتجلس في أديس أبابا تحت الرعاية الأفريقية لوضع بنود والأبجديات الحوار، وبالتالي أن احنا نكون صمدا لإخراج هذه الدولة من هذا المأزق العظيم الذي أوصلته حكومة مؤتمر وطني.
أشكرك أستاذ مني أركو مناوي. ومستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا الليلة حول مؤتمر الحوار الوطني اللي بدأ أعماله الليلة في الخرطوم، بنلتقي بالأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور عشان نعرف منه برضو موقفهم في حركة تحرير السودان من مؤتمر الحوار الوطني اللي بدأ جلساته الليلة. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الواحد، شنو رأيكم في مؤتمر الحوار الوطني اللي بدأ جلساته اليوم؟
أول حاجة نحن في حركة تحرير السودان نرفض هذه الخطوة جملة وتفصيلا، لأنه هو التكريس لاستمرار النظام الدكتاتوري القمعي، نظام الإبادة الجماعية والنظام الصالح العام ونظام الجبهة الإسلامية المتطرفة في السلطة. دليلنا على ذلك أن هذا النظام أول ما جاء السلطة في 89 عمل الحوار الوطني الشامل المعروفة عشان يكرس لنفسه، وبعدين عمل أكثر من 45 اتفاقية بتاع سلام للشعب السوداني وللمعارضة، وواحد فيه ما قدر يعني يحقق أي مصلحة. عمل ده اتفاقية بتاعت المشورة الشعبية أو حوارات المشورة الشعبية، ده عمل زي سلام بتاع دارفور سواء كان في الدوحة ولا في أبوجة ولا في سرت ولا في غيره، ده عمل زي مؤتمر السلام اللي هم بيسموه سلام توفي وكنانة، وده أعمل زي أي مؤتمر تطبقه المؤتمر الوطني عشان يصلح جلده عشان يواصل ويكون قاعد في السلطة. انظر المؤتمر الوطني نفسه خدع الشعب السوداني، حتى الناس الماشين في أديس أبابا الآن إحنا نختلف معهم تماما، وطلبوا من المؤتمر الوطني أنه يجي يعمل مؤتمر تحضيري في أديس. إحنا طبعا رافضين ده جملة وتفصيل، لكن حتى هؤلاء المؤتمر الوطني ما لبى بالشروط ده، والآن قاعد يحاور في نفسه ظنا منه أنه بخدع الشعب السوداني. أنا داير أقول للمواطنين السودانيين أن إحنا في حركة جيش تحرير السودان موضوعنا كالآتي: أول نطلع كلنا بانتفاضة الشعب، يا المواطنين السودانيين ويا الأحزاب السياسية السودانية، أن إحنا إذا كنا مخلصين أنه نضالنا من أجل المواطن السوداني، المواطن السوداني الدائر مننا أنه نلتزم بالمواثيق اللي وقعناه، سواء إحنا في الجبهة السورية قلنا ما في تفاوض، الوثيقة بتاعتنا هو تغيير النظام بالطرق الشعبية والعسكرية وبكل الطرق الأخرى. يعني أول حاجة إسقاط النظام، تسقط النظام أولا. والشعب السوداني يا جماعة برضو ما ممكن يطلع لنا لا في أرحل ولا في غيره، ما ممكن يطلع لنا، لأنه ما ممكن أن إحنا نقول للمواطن السوداني دارين نغير وبعد شوية بيشوفنا دارين نحاول. الحوار ده بالذات للاتفاقيات 45، أنا الليلة شفت أنه اللجنة الرباعية بتاعتون الزفاف بجائزة نوبل للسلام. لعلمكم أنا بعرف هؤلاء الناس، بعرف منهم أكثر من نفرين من اللجنة الرباعية، لكن هذه اللجنة اتكونت أولا الشعب التونسي طلب بانتفاضة وأسقط دكتاتورية زين العابدين بن علي وحزبه. ما ممكن أن يكون عندنا أي حوار ينجح بيناتنا كمواطنين سودانيين وقوة بتاع مجتمع مدني وقوة سياسية وقوة عسكرية في السودان إذا المؤتمر الوطني في السلطة. إذا نحن بنناشد، وده موقفنا كحركة جيش تحرير السودان، كل القوى السياسية. حان الوقت أن المواطن السوداني ما نقدر نخدعه ولا بيتكذب لنا ولا بيغشه. المواطن السوداني دار إسقاط النظام وتغييره، ونأسس لدولة بتاع مجتمع مدني، دولة ليبرالية فيدرالية ديمقراطية بتاع مواطنة متساوية لكل الشعب السوداني. هذا هو الحل، وغير ذلك بيكون تطويل لعمر النظام إضافة للخمسة ولا 46 اتفاقية اللي ما نفذت واللي ما هي نفذت. ندانا لكل المواطنين السودانيين، للقوة السياسية، للمجتمع السوداني، أنه يتحالفوا معانا أو يتوحدوا معانا أو ينسقوا معانا لشان نطلع بانتفاضة شاملة لشان نغير. يا جماعة حان الوقت، ما نخاف في التشاي، ما ينفع الجو دخل البيت والمرض والإبادة. يا طلاب، يا نازحين، يا ناس القرى، يا ناس المدن، يا ناس السوق، يا الناس العطاء بالملايين، يا الشباب اللي ما عندكم أي مستقبل، يا النساء، ما في أي حل إلا التغيير والانتفاضة الشاملة.
بشكرك الواحد محمد أحمد النور، رئيس حركة تحرير السودان، ومن قبلك بشكر الأستاذ مني أركم النائب، رئيس حركة تحرير السودان، والدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة. وبشكركم أنتم كمان مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.